había quizás quizá no tan tantas personas normalmente. Pues ya luego de terminar su comida y ya yo con una rompida y ya como para ir a la casa de mi hija y no le quiero a la zona de mi medio día.
Bueno, nosotros allí, yo en Saya, no sé si hubiera, en la el Farida, ahí allí tienes a Anistotauro, es una pirámide en el Farida. Ahora vienes a Sala Farida, ahora Farida, que se va a estirar en Nía. Y en la estirar en Nía, el Muqtadi, en Nía, el Imán. ثابت بأن ذلك لا يضر. في جزئيات من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون ركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للآخرين فرض. فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة سيريكم أمراء يؤخرون رواية أخرى يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة. المهم أنه لا يوجد في السنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام. يجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام عليكم السلام ورحمة الله. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في مثل هذه القضية الأصل الإباحة أو براءة الذمة. فمن ادعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالدليل. وما دام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة المنكرة لم تصح فإذا لا يبقى معنا ما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع. هذا ما عندي.
ما في أفضلية
يعني. نعم؟
يعني ما في أفضلية لأنه هو أحد أمرين. إما أن يصلي المغرب خلف العشاء خلف المغرب أو موافقا لما في صلاة العشاء يصلي خلف العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد أن
ماذا يعطي اسم النظام؟ الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها. في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته. وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته. والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فعليه أن يصليها حين يذكرها حين يذكرها أقيم صلاة العشاء. فعليه إذن هو أن ينوي صلاة الفائتة التعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقول عليه السلام فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فليس له خيار في الموضوع فلا بد أن يؤدي الصلاتين على الترتيب الأساسي المغرب والعشاء. أبدا لا يصلي لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى الصلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها. من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا أولى من الذي يصليها بعد وقتها، لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير. الذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا، لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها بالتعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها. لكن هذا الغير إذا صح التعبير ينقسم إلى قسمين، قبل الوقت أو بعد الوقت، ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا، بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى الصلاة في غير وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم الحديث المذكور آنفا، أعطونا شوية مي بس ما تكون يعني باردة، تكون معدلة. هو يصرف فيقول لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يسمونه القضاء. إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع طلوع الشمس، فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أو صغرى، وبعد الشمس لا تزال إيه في وقت الكراهة قبل ارتفاعها. الحديث يقول فليصلي حين يذكرها، أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان، لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصليها حين يذكرها. حين ائتي بلفظ المرادف للحين فهو الوقت، فليصليها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم. هذا الوقت التحريم بالنسبة للآخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه. لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها. هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم. كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم، لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة. أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها. الجواب فيما رويته، وبذلك أغنيت عن الرد. الجواب فيما رويته.
وبعد
لماذا رجع القرنيش
قرنيه
المال؟ لا ليس مانع، لأن ذاك مانع عام والعام يدخله التخصيص، أما هنا المانع خاص، إنه مكان حضركم الشيطان به فارتعلوا عنه.
مثل
إذا أقيمت الصلاة وهو قد شرع في النافلة سواء تحية المسجد. لا فرق الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته النافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها، أن يدرك تكفير إحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها يتمها، وإلا بطلت أوتوماتيكيا.
لو كان يصلي العشاء وأدرك العشاء ركعة وذكر عليه المغرب، فتعرض هنا حديثان، حديث من أدرك من صلاة ركعة فأدرك الصلاة، والآخر أنه ترتيب المصلي ما يصلي إلا مرتبة. فنقول إن يكون أدرك صلاة العشاء نص الحديث العام الأول ثم يصلي بعد ذلك المغرب بالعذر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان، وهذه عامة خاصة أجمعين.
من أدرك من الصلاة ركعة هذا طبعا يخصص بما إذا كان إدراكه إياها شرعا إدراكا، أما هذا في هذه الصورة لم يدركها ما دام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا.
لكن أدركها وهو
إذا قدر أنه لا يدرك. نعم.
ابن حزم قال إنها بطلت منذ المقيمة، سواء
أنا أعرف هذا، أعرف هذا من كلام ابن حزم.
فلا صلاة. قال إنها بطلت.
لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهري. أنتم إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا، ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره وعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية. هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صماتها، ولا يفكر لماذا قال وإذنها صماتها، بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنها صماتها رفقا بها، لأن البكر ليس عندها تلك الجرأة التي تتمتع بها عادة الثيب، ولذلك قنع عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصماتها. ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا، ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له. لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد، ما قال الرسول كاعتقادي وإذنها صماتها، لأنكم تعلمون أن الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية، ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها. لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات، ومن أجل ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها، أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان. ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أيضا، لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس، لأن كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال وإلى آخره يفسد الأخلاق ويفسد التربية. لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل. فحينما قال إذ معصومات ورتب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمر فلان يخطبك فقالت رضيت لا يقبل يجب عليها أن تصمت. سبحان الله. هو قال رفقا بها ما قال إيجابا عليها أن تصمت. فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري من آخره، لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش إذنا، فإن لم تصمت لا يعتبر إيش. له من هذا النوع يعني نماذج غريبة وغريبة جدا. من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد. واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي عنه هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد. وبناء على جموده هذا قال فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة، وأنا معه لغة، لكن هذه اللغة العرفية، أما اللغة الشرعية فلست معه فيها. فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الإناء الفارغ من البول في الماء الراكد هذا ما خالف الحديث، وبتعبيري ما خالف لفظ الحديث، نحن نقول خالف المقصود من الحديث، لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطي عن ذلك لأن مقصود الحديث هو أحد شيئين، وهذا يختلف باختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد. أحد الأمرين لابد من أن يتحقق، إما أن يتنجس الماء الراكد وإلا على الأقل أن يتلموه. ما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين محذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرتان أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد؟ وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أن هذا ليس فيه محذور. لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط في فكره الجامع. لهذا لا نمشي مع ابن حزم قوله أن الرسول قال فلا صلاة للمكتوبة. نعم، لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث؟ نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة. أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول وإذا بالمقيم يقول أظن فهمتموني، يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا المؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر. طيب، فعلى حسب خطة ابن حزم بطلت صلاته لأنه ذاك سبقه. هذا جمود فكري. وسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء، يعني هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول تحيات، هو قال الله أكبر، صار فيه كسرة هنا. فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا، أنا أفهم من قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكروهة أنه يريد أن يفرغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروضة وراء الإمام في أول التكبير، ذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام: من أدرك التكبيرة الأولى في صلاة جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. إذن هذا حد بالغ، ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة، لأنه ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي أول يوم ثاني يوم صار 40 يوم بعدين ما عاد يهتم. لا، مقصود الحديث أنه يجعل دائما بيدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة تكبير الأولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها، قال: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة مكروهة. فالمسألة عندي إذن تختلف من اختلاف وقت بدأ إقامة الصلاة، هذه مراهبة، من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة، هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها، كل هذا ينبغي أن يقدره المكلف. زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله، يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السنة، من السنة أن يلتفت أن يقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تحاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخذ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة، أو أن يعرف أن هذا الإمام هو حنفي المذهب، لا يكاد المقيم يقول قد قام الصلاة إلا يكون هو قال الله أكبر، لأنه هكذا مذهبه. فإذا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل، وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها. هذا رأيي في الموضوع. يقطعها بدون سلام، يعني تقتل كما قلنا آنفا أوتوماتيكيا.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، هل أقيمت أي شرع المؤذن في الإقامة عندما قد قامت الصلاة أم كبر الإمام؟ يعني فهمت من كلام حضرتك أن كبر الإمام.
لا، أنا أقول التكبير مقصود فيه الإدراك المتنفل، لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة،
لفظ
الإقامة، لفظ الإقامة.
الحديث الآخر إلا الإقامة،
هذا ما انتهينا منه، هذا ليس بصحيح.
لا، ما أقصد هذا، أقصد الحديث الآخر أمر بلال الآن الإقامة إلا الإقامة.
المقصود إذا أقيم الصلاة مقصود فيها لفظة إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان. إذا كنتم متفقين على الأسئلة فلا مانع عندي، أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة، إنهم كلها شخص من شخص إلى آخر، فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل السؤال الثاني والثالث وهكذا.
أو إذا سمح.
نعم؟
أو إذا سمح.
تأخذ السماح منه، ما عندي مانع.
إيه، بالنسبة لرفع اليدين، ورد في روايات أبي داود وغيرها، منها مثلا أبي داود: خيال أذني في خيال مكتبي. فقال الكاهن أبو المعبود: إن خيال قبالة، هل هذا
هذا اختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا، وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا. فإذا كان يوجد في السنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبير الإحرام أو في تكبيرات الانتقال، فإذا يكون هكذا. وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحض على استقبال القبلة بأصابع الكفين، فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين، وإنما نقول هذا أو ذاك، فكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هذا، لأنه ليس عندنا بيان هذه الكيفية، بخلاف ما جاء في صفة السجود. ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيهها إلى القبلة، مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير، وعلى ذلك ندعها كما جاءت مطلقة، لا نقيدها بصفة لم ترد.
يعني ما نبحث عن معنى حيال ونقول حيال مثل معنى
حيال. ابحث ما شئت، لكن لا تزيد على ما يعطينا اللغة، ابحث ما شئت، لأن الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا.
ثم قالوا قال قبالة، قال أي قبالتهما، هكذا قال حيالهما أي قبالتهما.
ليش أنت تفسر الحيال أم القبال؟
لا، هو يقول الحيال يعني قبال.
معليش، هذا تفسيره. لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث ماذا أقول جانبها، وقد يكون من حيث عرضها.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للسؤال السابق، لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ، هي لهم نافلة ولهم فريضة، ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في حق الإمام؟
كيف يتعارض وأنت تحتاج بخصة معاذ؟
حضرتك طبعا معاذ كان يصلي نافلة ولا أن فريضة؟
هي له نافلة وهي محفورة بالعنيد.
صحيح، طمعاني ما ذهب في هذه الرواية.
كيف؟
طمعاني يقول لا، يقول معاذ كان يصلي فريضة ويقول لي في ذلك جزء سميته
ما فهمته، ماذا يقول صنعاني؟
يقول معاذ كان يصلي فريضة، ما كان يصلي نافلة.
معاذ كان يصلي فريضة؟
ويتكلم في هي له نافلة.
لا لا بلا شك.
صنعاني تكلم في حديث آخر غير حديث معاذ الأول. فتكون هي نافلة وهذه
هذاك حديث العمر اللي ذكرناه آنفا. حديث معاذ حديث صحيح، وفيه هي له نافلة وله فريضة. وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين. في المرة الأولى صلى بجماعة، ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى. ما هي الصلاة الثانية التي صلاها الرسول؟ فرض. فإذا هب أن الذي نقلته، والعودة عليك، هب أن الذي نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا، ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح، فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف. لكن أنا في علمي أن حديث معاذ هي له نافلة وهي له فريضة، هي زيادة صحيحة، ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ. ما هذه الزيادة؟ ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني، لأن الأحناف كما تعلمون دردوا بهذا على الشافعية، لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا، فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس، لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول. هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطلع على هذه الحاجة، وما دام أن الرسول ما اطلع فإذا لا حجة في هذا الفعل. وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة، طريقة مسلوكة مضطردة عندهم، ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة. من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض وضوء مهما كان كثيرا، في حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره، قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها، لذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة للاستدلال على ما ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء. فأنا بدأني منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا 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 أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادث معاذ وحادث الأنصار، ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا، وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها. أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدى يوما ورأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة فارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله، وأحس معاذ أو قيل له فيما بعد ما فعل، فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري، فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور، ثم قال إذا أما أحدكم فليخفف إلى آخر الحديث. إذا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام، فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك. كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي شارت الدماء من رجله، هذه حادثة غريبة جدا، يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، لا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيه عليه الصلاة والسلام، هذا يعني شبيه بالمستحيل. هذا الجواب الأول. جواب رقم اثنين، ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عندنا نص أنه علم بذلك؟ لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة. طيب نقول ثانيا، هب أن الرسول ما علم، لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول، لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام. فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص من الرسول اطلع؟ وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطع يقيني بأن رب الرسول اطلع، سيقولون إذن أيما أهم، أن يطلع الرسول أم رب الرسول؟ لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول. ما دام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع، أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية، فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع، لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة. على هذا فقصة معاذ بن الجبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة، وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الفضل. كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول، صرنا نقول خاصة بمعاذ.
خصوصية الشيخ الذي أراد الصحابة أن يذبحها للعيد، فقال له هذه خاصة ولا تجد غيرها.
حسن، من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال لا تجري لأحد بعدك؟ طيب هل قال هذا لمعاذ؟
لا.
إذن سقطت الحجة. ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية، لعله يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول، لأن الرسول له خصوصيات كبيرة. ليش لنا علاقة بموضوعنا؟ لأن الذي تصدق هو المؤتم، والذي صلى إماما أنا بكون، والذي صلى إماما هو المفترض. هنا قضية معكوسة، المقتدي متنفل والإمام مفترض. أما قولك هل ثبت، إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه الرواية، الجواب لا أعرف، لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال، لأنه قال الراوي في هذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ألا ترون معي لأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى. لا شك أن هناك فرقا كبيرا، يصلي به يعني إماما، يصلي معه يعني مقتديا. ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع اقتضاء الاقتداء المفترض المتنفل، بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى، وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة، وهذا كما سبق في صلاة الخوف ما ذكرته آنفا. هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه، فقام، وفي رواية أنه وكر لكنها رواية ضعيفة، وصلى معه. فهذه مستدل بها من جواز تكرار الفريضة بنية النافلة، وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
يصلي به
يكون
احتمال كبير انه هو
الامام،
اما لو قال
يصلي
معه فبقي
الاحتمالات. طيب لابد من مرجح، هل نرجح ام نظل حيارى؟
يعني المرجح بمجرد انه لم يقل به، مجرد انه لم يقل به.
نعم، لانه المفروض ان رسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مش مفروض فيه عن الأمر عن الناس. فما دام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه، فالمفروض أن يأتي باللفظ المبين موضح، فكان ينبغي أن يقول فيصلي به. فلما قال فيصلي معه واللفظ الأول نص في الموضوع لم يكون هو الإمام، والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي، فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي، وهذا يكفي. نعم.
وقد تفدنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال، وأبنى فيها عدم دخول الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المفترض.
هذا لا يعطي ما قلته.
لا قال لنا حديث.
هذا لا يعطي ما قلته. لا ينهض. الآن يأتي السؤال لماذا لا ينهض؟ انتظروا حتى تشوفوا الرسالة وش قال فيها. طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج. قضاء الحاجة. يا الله.
هي الفريضة.
أيوه.
صحيح عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه.
عن يزيد؟
نعم.
يزيد بن مال؟
ابن الأسود.
إيه.
أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا في مسجد الخير.
أين في مسجد الخير.
طيب.
في رواية هنا يقول قال اللي هو لما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. هذا الذي اقترأ به.
لا هذا غير صحيح.
وهذا غير صحيح. تعاطوا من
الشرعي. هذا هو. وكأن قضاء المؤمنين قتال.
إنهم ينقلون عنك يعني أقوال متناقضة في الجهاد، يعني مثلا أحدهم يقول أنك قلت الجهاد فرض عين، وآخرون يقولون أنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان. نريد يعني أن نعرف التفصيل والشروط يعني إذا أمكن إذا وجد.
كلاهما ينسبان إلي ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل، والصحيح هو الأول. لأن مش سبب القول الثاني، لعله الأحسن مؤخر لعل العزيز. الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك، لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم، أنه إذا هجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد. أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا، فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيا. أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين، أخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين، وبخاصة الحكام يعني الذين بيدهم الصول والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا، أخشى ما أخشى أن تعود الأفغان فلسطين ثانية. وهذا شيء، وهذا رأي، المستقبل سيكذبه أو سيؤيده، وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت عليه من قبل، بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها، وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا. فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية، ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها، وثانيا تعود أحسن مما كانت، لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء، أمراء الجهاد اليوم استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب، سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل. هؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالرجوع الكتاب والسنة إلى آخره. هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيء من ذلك، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو باكستان وسمعوا عن الدعوة، دعوة أهل الحديث أو السلفيين أو نحو ذلك، لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم. أنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل، لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده من الصولة والدولة إلى إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أن هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلجم الأمر، أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون الدولتان كما يقولون الكبيرتان، فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية، بمعنى تنقسم، يقسمون أفغانستان إلى قسمين، قسم شيوعي وقسم إسلامي، وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس. أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلا أن تعود بلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل. فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو فرض عين، لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني، لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم صورة عامة، أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية، ولستم بحاجة إلى أن أعرفكم بما علي فلسطين الآن، فكلكم يعلم ذلك. إلى كل مستطيع
الحكومات أو أفراد،
هو أصالة الأفراد الحكومات، لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين من القيام بهذا الواجب ما يسقط عنهم.
ما هو الشيخ أنا سألت حكمة يار وسألت برهان الدين الرباني فقال لي وتقع هذا القول من يكن في مجلس واحد برهان الدين الرباني سنتين تقريبا وحكمة يار قريبا من دشاه قال ما نحتاج إلى رجال فهل هذا يغير من فتوى؟ مش الفرق من الفتوى؟
لا ما يغير، لأن هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا ولا في المدينة، لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود، كأن القضية قضية تفرج أو تسري. أقول هؤلاء الذين يذهبون الجهاد حقا ومخلصين صدقا، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا، هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم لرؤوسهم هناك وقوادهم. فإذا رأى القائد قائد مثلا فوج أو سرية أو سموا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين، فقد يرى هو من السياسي خاصة أنه أكثر العالم الإسلامي مع الأسف الشديد غير متعود ولا متمرن عن الجهاد في سبيل الله، أكثرهم لا يحسبون أن يرموا رصاصة واحدة. فقد يرى القائد مثلا مسؤول عن السرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة، بمعنى جاء الآن مثلا 100 مجاهد، فهو يفسح المجال لمئة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهلهم. لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره. لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.
من أصل مثل الفرد ووجه الفرد العين عليه مع وضوع عدم الحاجة أذهب ويأتي واحد لبالي لا تستطيع لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء.
إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني، فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع، لأن الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض. فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منها بطبيعة الحال، نحن الآن ما نحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن مسؤول، ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوات هناك ولا يمثل رأي قائد واحد. هذه مسألة يعني نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل، لكن نفترض أنه إذا اتفق القوات جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنه يطردوا الكافر من بلادهم، على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال والدعاء. طيب حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي. يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين، لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه، وبخاصة أنه هذه الأموال يعني تتحول إلى سلاح، والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد، فلا بد من تجديد وتعويض. لكن أنا بقول رأيي، ما دام إنه في استفسار يوجد استفسار في الجهات الكبيرة، أنا ما أتصور أنه يقف بالفرض العيني عند هؤلاء الأفراد، لأنهم يستشهدون كثير منهم، فأليس بحاجة لتعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله، معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني.
يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة هناك، فإذا قلت الحاجة
فهو فرض
عيني.
كذلك
السؤال يفرض نفسه.
نعم.
هو الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد، فإذا اختلف هؤلاء السبعة إذا اضطرد أنهم سبعة.
وهذا رأيي أيضا سمعته هنا وأنا نقله أو ذكروا لأني أنا ذكرت أن الجهاد يجب أن يكون تحت راية ما. أنا قلت هذا الكلام لا زال أقوله بالنسبة للجهاد في البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغزى من الكفار الخارجين عنها، كما وقع في سوريا قريبا، الثورة السورية ضد هذا المسمى حافظ أسد، وكما قام هناك أخواننا المصريون ضد شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا أنوار السادات إلى آخره. نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي. هناك نقول لابد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لابد أن تقوم على أساس رجل مسلم يبايع، ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا. هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عن ما هو الواقع الآن في أفغان، لأن أفغان هوجمت من دولة كافرة، فيجب أن ينفر الناس كافة، وكافة تفسر على ضوء البيان السابق، لأنه اليوم 900 مليون مسلم مش معقول أن يروحوا كلهم لأفغان ويخلوا الديار بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا. لكن أنا أرى، أعود للبحث السابق، قد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت رأي وحدي، هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية هنا، وإن كنا نحن نقول كان هذا هو الواجب أيضا في أفغانستان، أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد، لكن لا حول ولا، إذا كان هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية تذهب لقمة سائغة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أن يكون هو الأمير وهو الكتشوف. علينا أن نظل يعني نمدهم بكل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.
بالنسبة
للوضع،
إنسان مسلم فساد عليه الأمر هناك، هل أنت في حاجة أو في غير حاجة؟ يسمع بعض القوات أنهم محتاجين والآخر أنهم غير محتاجين، وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب، يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعي وقالت لا تذهب، فهو قال من الشيخ ناصر قلب الفرض العيني ويأثم من لمينها وكذا إلى آخره. فبالنسبة الحاجة لهذا الفرض وكثير منهم، أيهما يرجح؟
هذا أنا ما أطلق هذا الكلام، واليوم قلناه في مجلس صباحا، أنا بقول فرض عين، لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه. أنا ضربت مثلا، إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما، وهذا الأولاد تائب كل التوقان إلى إيش؟ ذهاب البيات في سبيل الله، ليس هناك من يكل عن نفسه، من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين كبيرين كما قلنا. هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا وإلى آخره، إنما نقول أنت استفتي قلبك كما جاء في الحديث، وهذا محله، استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بالقيام بشأن أبويه؟ ما في، فأنت كما جاء في الحديث إلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. لا يوجد من يقوم بشأنهما وخدمتهما، فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.
بالنسبة لحضرتك، أنا أتكلم عن الاستئذان، يعني أنا فهمت
من
الكلام حضرتك أن الاستئذان على حسب المصلحة.
طيب.
وهذا هو صحيح.
طيب.
أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن حبان، أي الأعمال أفضل؟ قال صلاته على وقتها، قال ابن أي، قال الجهل السبيل، قال أن لي والدين، قال أمر بالوالدين حقا، قال والذي بعثك بالحق لا يجوزني ولا تستنهما، قال أن بعد.
نعم.
والشيخ أحمد شوقي تعلق على هذا الأمر بأن الصحابة اليقين يلتزمون الاستئذان في كل غزو من الغزوات، فهو على حسب المصلحة والحاجة.
نعم. لكن
أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيأتي عليها مثلا ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب، فهل لو هو ذهب مع وجود هذا الضرر ووجود اختلاف هناك هل في حاجة أو غير حاجة، أيهما يرجح؟ لو هو ذهب يأثم ولو بقى يأثم، ماذا كيف يرجح؟
طيب أنت إذا لم تذكر قضية الأم وحاجة الولد.
نعم. أيهم أصل؟
لأنه أنا سأعود لما قلت وآلها.
طيب. الحاجة عموما واحد في عمل معين أو في دعوة معينة أو في كذا.
حضرتك ذكرت أن احتياج المجاهدين هناك إلى الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه. طيب الاجتهاد هناك اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى الرجال لا سيما العرب منهم، وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إلى الحكم. فهل هنا
طبق عادي المسلم كل مال الناس؟
مسألة المسيح الحاجة
احيانا
ما يثبت
الحاجة الواقعية
ولكن
يثبت لألة
القضية القضية، وهذا
واقع.
يعني كأن بعض
طيب
الحاجة
طيب
من تحتهم قرية
حسن من جميل لأجل أن لا تضيع القضية أليس هكذا تقول؟
أو للمبرر
لا هي أو خذ يمتأكد لأجل أن لا تضيع القضية.